بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفقيه والمتفقه الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الكلام في مصادر الاستدلال إلى استصحاب الحال، باب الكلام في استصحاب الحال. قال: استصحاب الحال ضربان، استصحاب الحال ضربان، أحدهما استصحاب حال العقل، والثاني استصحاب حال الإجماع. الأولى أحدهما استصحاب حال العقل، والثاني استصحاب حال الإجماع. فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع. إذا لم يوجد دليل فالأصل ما هو؟ براءة الذمة. مثاله أن يسأل شافعي عن الوتر فيقول: ليس بواجب. فإذا طلب بدليل يقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجد، فوجب ألا يكون واجبا، وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت قبل. يبقى الأصل عدم وجوب، الأصل عدم تحريم، الأصل كذا. حينما نقول، يأتي بعض الناس يقول مثلا: يجب عليك مقاطعة المنتجات الأجنبية، لا يجوز شراء بيبسي ولا شراء كذا ولا شراء كذا، لا يجوز هذا. نقول: طيب هذا واجب؟ الواجب ما نعرفه إلا من قبل الشرع. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح كل ذلك إنما نعرفه من قبل الشرع، هذا دليلا على الوجوب. فإذا جئت بدليل على الوجوب قلنا به، وإلا فلا. فما هو الدليل على الوجوب؟ فالأصل البراءة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم إيجاب شيء على الناس أو استحباب شيء لهم أو تحريم شيء أو كراهة شيء إلا بدليل، هذا هو الأصل. فإن أتيت بالدليل صرنا إليه، وإن لم تأتي بالدليل فهذا يكون إذن تكون الذمة غير منشغلة بشيء من هذه الأحكام. فإن قال السائل: ما تنكر أن يكون الدليل موجودا وأنت مخطئ في الطلب، لعلك لم تجد أنت الدليل ولكنه موجود، فقولك لا يوجد دليل ليس انعداما للدليل، قد يكون الدليل موجودا ولكنك لم تطلع عليه. طيب كلام جميل، هذه أنت الدليل بقى، وتارك الدليل الموجب. قال له: لا يجب علي أكثر من الطلب، وإذا لم أجد لزماني تبقية الذمة على براءتي كما كانت. أما بالنسبة لي أنا كمسلكي وما يلزمني كمفتي، طالما أنه لم يوجد عندي الدليل لا ألزم الناس، هذا الذي يوجد عندي. لو افترضنا أنه وجد دليل ولم أطلع عليه فأنا معذور. وهذا كلام صحيح، ليس يلزمه الانتقال على استصحاب الحال إلا بدليل شرعي ينقل عنه. ثم إنك وأنت تناقشني ترى وجوب الوتر، قل لي ما هو الدليل الغائب، وإلا ما تقول لي احتمال أن يوجد دليل وجوب، هذه إحالة على ماذا؟ هذه إحالة على ماذا؟ نعم، هذا ما يصح. ما في شيء اسمه أنا أقول بالوجوب لاحتمال أن يكون هناك دليل على الوجوب، أقول بالتحريم لاحتمال أن يكون هناك دليل على التحريم. لا، أنا أتعبد الله عز وجل بفتياي، أقول هذا ليس بواجب لأنني لا أعلم دليلا في الوجوب، ليس يوجد دليل أعلم في الوجوب، إذن الأمر على الإباحة، الأمر براءة الذمة. والله لو كان الدليل موجودا ائتني به، ولو خرج هذا الدليل غير من العلماء أفتى به، ولو اطلعت أنا عليه بعد ذلك لرجعت عن فتواي بالجواز أو الإباحة إلى الوجوب. لكن حال فتياي أنا مكلف بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وجد الدليل، فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه، سواء كان هذا دليل نطقا أو مفهوم نص أو ظاهرا، لأن هذه الحالة إنما استصحب لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. يبقى متى استصحب الحال العاقلي اللي هو براءة الذمة؟ عند عدم وجود الدليل. طيب والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع، مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم الدليل ينتقل عنه لأجله. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال هو دليل، كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتق، أن اليقين لا يزول بالشك، ويكون حكم الصادق مستدامة في حال الشك، فكذا ها هنا. ومنهم من قال ليس بدليل، لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء، فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما. انتبهتم؟ ما معنى استصحاب حال الإجماع؟ يعني لو أن هناك مسألة مجمع عليها في حال، ثم تلبست أنا بهذا الإجماع، ثم طرأ علي حال وقضية لا يتناولها الإجماع، فمن العلماء من قال أستصحب الإجماع طالما أنا دخلت بهذا الإجماع، أستصحبه ولو وجد حال أخرى. ومنهم من قال لا، صار الموضع الآن ليس موضع إجماع، فلا يجوز استصحاب الإجماع. مثال حتى يتضح الكلام، الشافعية عندهم من انعدم عنده الماء أو لم يستطع، خلوها انعدم، لأنه لو لم يستطع فاستطاع عدم ثلاثين، انعدم عنده الماء فدخل الصلاة يصلي لانعدام الماء بالتيمم. التيمم يشرع عند عدم وجود الماء ولا لا؟ بالإجماع، لأن النص يدل عليه، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فدخل هذا الصلاة بالإجماع المنعقد على مصعد الصلاة، جاء الماء أثناء الصلاة، يخرج تبطل الصلاة، لأنه قدر على تحصيل الشرط وهو الماء، طار بالماء ولا يمضي؟ فالشافعية يقولون يمضي، والدليل على ذلك، الدليل على ذلك الإجماع الذي دخل به، فلما دخل بإجماع صحيح استصحبه طيلة صلاته. وقال الآخرون لا، لأن هذا الحال وهو وجود الماء لم ينعقد فيه الإجماع، فيكون العبرة هنا للدليل المرجح، ولا يجوز استصحاب الإجماع وهو في نص في حالة أخرى لا في نص المسألة هنا. واضح يا إخواني؟ شوفوا الكلام. يبقى عندي إذن استصحاب الحال على ضربين، استصحاب العقل وهو براءة الذمة ما لم يرد دليل يحرم أو يوجب البراءة، فالأصل أننا لا نلزم الناس بأحكام شرعية إلا ما ورد به الدليل، إلا ما ورد به الدليل. طيب الحال الثاني اللي هو استصحاب حال الإجماع، نقول هذا عند الشافعية يستصحبون حال الإجماع ويخالفون من غيرهم، بأن استصحاب حال الإجماع لو كانت الحالة باقية على ما هي عليه، باقي على الصورة المجمع عليها، أما وقد اختلفت الصورة فلا نستصحب الإجماع، لأن الإجماع حينئذ سيكون في نص مسألة أخرى غير المسألة التي كنا فيها. لكن مثلا لو جاء الماء بعد الصلاة، بعد الصلاة، نقول هنا القاعدة أنه إذا شرع له دخول في الصلاة بإجماع وانقضت صلاته على وجه المشروع فلا يطلب أداء العبادة مرة ثانية، بخلاف من لو جاء الماء في أثناء العبادة. لو جاء الماء في أثناء العبادة هنا صار في نزاع، هنا قدر على الشرط، فهل نخرج وتبطل الصلاة حكما أصلا؟ حتى لو ما خرجت بطل الصلاة حكما، كنزول دم الحيض على المرأة إذا كانت صائمة بطل الصوم حكما ولو أنها ما أكلت، وكإقامة الصلاة عند الظاهرية وأنت تصلي النافلة، فإذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة بطلت الصلاة عند الظاهرية، لأنهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، لكن الجمهور يرد عليهم، لأن النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أن الأمر يتناول من أنشأ نافلة بعد الإقامة، لا من طرأت الإقامة وهو في صلاة النافلة. نعم نعم لا ده تكليف، تكليف يتبع ايه؟ يتبع الاسلام، يتبع العلم، فهذا قبل الاسلام لم يكن مكلفا. فمن اسلم او لم يبلغ لم يكن مكلفا ايضا قبل البلوغ، البلوغ مناط التكليف. فلما بلغ في اثناء اليوم، بلغ في اثناء اليوم، هل التكليف بالوجوب اللي هو الاصل معه فاذا بلغ ينشأ من الان ولو في اثناء النهار وقد افطر في اول النهار، ولا لابد في الصيام من ان يمسك من طلوع الفجر فيكون تكليفه مع بداية اليوم الجديد لا مع هذا اليوم؟ واخد بالك؟ يبقى منشأ الخلاف هنا، لانه هنا افطر، هو افطر في اول اليوم، فهل التكليف هنا هيكون في اليوم الذي افطر فيه فيكون الفطر مؤثر في اليوم ويبدأ من اليوم الجديد من الفجر الجديد، ولا الفطر يؤثر فيه حيث انه لم يكن مكلفا بالوجوب، انما الوجوب يبدأ هنا من البلوغ، تكليف هنا يبدأ من البلوغ ويعفى عما كان قبله، وكذلك الكافر اذا اسلم في اثناء اليوم. وهذا هو القول الراجح، ان التكليف يبدأ هنا من وقت حاله، سواء بقى كان في اثناء النهار فصار يوم هذا من يوم تكليفه، انما يوم اليوم اللي هو الشرعي من الفجر الى المغرب هذا لمن استقر تكليفه، فمن استقر تكليفه فيوم من الى. اما من بدأ تكليفه سواء باسلام او ببلوغ فانه يبدأ من حيث ايه كان هذا التكليف، فيكون هذا يومه الذي كلف به. كذلك من كان جاهلا بدخول الوقت، وقت رمضان، فعلم به في أثناء النهار، فإن التكليف يبدأ من العلم، يبدأ من العلم، فعلم في أثناء النهار فيبدأ تكليفه من هنا. لكن الذين منعوا له، لأن ده ليس اليوم الشرعي عندهم، اليوم الشرعي من الفجر إلى المغرب وقد أفطر. نعم نعم لا، العبرة بقى بالطهارة عند الفجر، هل كان طهيرا عند الفجر أم لا؟ هذا العبرة، العبرة بالطهارة عند الفجر، لأن ده انعقاد اليوم الشرعي، خد بالك. لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لا، أفطرت، وإذا أفطرت في أول يوم أفطرت في آخر. البعض يرى أنها تمسك احتراما للزمان لكنها تقضي. نعم طيب، مسألة باب القول في حكم أشياء قبل الشرع، هذه مسألة مهمة جدا.
القول الثاني تفصيلها
اللي هو
هو
الراجح في مسألة التيمم. نعم،
لأن التعليل الأول أن اليقين لا يزول الشك وعلل بذلك. طيب أين الشك هنا؟ برد على القول الأول، أين الشك؟
نعم، وثانيا هل يقين في المسألة هذه؟ هل يقين في من أتى الماء في أثناء الصلاة، ولا يقين في دخول الصلاة لمن لم يجد الماء؟ يبقى ولهذا الممنوع من استصحاب الحال على هذا الحال. استصحاب الإجماع كان في حال، والآن هذا حال جديد، فلا يستدل بهذا على ذاك. ما هو إيه اليقين اللي عنده لا يزول بشك؟ اليقين اللي عنده كان هو ان انا ادخل الصلاة بالتيمم عند وجود الماء، فقد دخلت بهذا. طيب ده اليقين، لا يزول بالشك اي شك عندي، اي شك عندي كون الماء قد حضر، يبقى هنا شرط قدر عليه. هذه مسألة، وما دخلت به الصلاة مسألة اخرى. انما انت صح استدلال بالمسألة الاولى على ما لو جاء الماء بعد الصلاة، هل تطالب بالإعادة في الوقت أم لا؟ أقول لا، أنا دخلت الصلاة بإجماع المشروع، مشروع دخولي وقد تمت، فكيف تطلبني؟ هات لي بقى يجي إجماع، هات لي نص ينقض هذا الإجماع. نعم. طيب، قال باب القول في حكم شيء قبل الشرعي، ركزوا على هذه المسألة لأنها مسألة نحتاج إليها في مسألة أيضا الإعذار بالجهل أو عدم الإعذار. قال اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمن من قال هي على الحظر فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها، ومن من قال هي على الإباحة فمن رأى شيئا جاز له تناوله وتملكه قبل ورود الشرع، قبل التحريم، قبل التحليل، قبل ورود الشرع، قبل العلم، قبل كذا. هذه الأعيان انتفع بها ولا لا انتفع؟ أخذتها ثم جاء الشرع بعد ذلك بخلاف ذلك، فمنهم من قال هي على الحظر، ومن من قال هي على الإباحة، ومن من قال إنها على الوقف لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة. فأما من قال هي على الحظر فاحتج بأن جميع المخلوقات ملك لله سبحانه وتعالى لأنه خلقها وأنشأها، ولا يجوز الانتفاع بملك الغير من غير إذنه سبحان الله. طيب الله قال سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، ما قال لا تستعملوها، لما سخرها لا تنتفع إلا إذا حرمها عليك، ولا لا تنتفع إلا بإذنه، يبقى جعل إذن أصل الأشياء هو الحظر، كما أن الأصل في ملك الغير هو الحظر، ولم يفرقوا بين ما كان من الله سبحانه وتعالى من حق وما كان المخلوق من حق. قال ولا يجوز الانتفاع بملك الغير من غير إذن، والذي يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غير إلا بإذن، فكذلك ملك الله لا يجوز لأحد أن ينتفع به بغير إذن، لكن ثبت الدليل أن الله يقول انتفعوا بذلك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واحتج من قال هي على الإباحة بأن الله تعالى خلقها وأوجدها، فلا يخلو من أن يكون خلقها لغرض أو لغير غرض، فلا يجوز أن يكون لغير غرض لأن هذا يكون عبثا، والله لا يجوز أن يكون عابثا في أفعاله، فوجب أن يكون خلقها لغرض، ولا يخلو من أن يكون هذا الغرض ليضر بها أو لينفع، فلا يجوز أن يكون ليضر بها لأنه حكيم لا يبتدي بالضرر، فوجب أن يكون للنفع، ولا يخلو من يكون لنفع لنفع نفسه أو لنفع عباده، فلا يجوز أن يكون لنفع نفسه لأنه غني محتاج إلى الانتفاع، فوجب أن يكون خلقها لينفع بها عباده، ووجب أن يكون تصرفهم فيها مباحا، وأن يكون خلقها آذنا له في الانتفاع بها. شوفوا هذا التسلسل جيد جدا، هذا التسلسل طيب، أن الله خلق هذه الأشياء، خلق هذه الأشياء لغرض أو لغير غرض، إن قلت لغير غرض يبقى عبث. طيب لغرض، هذا الغرض نافع ولا ضار؟ إن قلت ضار هذا ما ينبغي لأنه يتنافى مع حكمة الله، طيب نافع، طيب هذا النافع لنفسه أو لغيره؟ إن قلت لنفسه فقد عرضت قوله تعالى إن الله هو الغني الحميد، فما يخلق الله شيئا واحتاج إليه، يبقى يبقى لعباده، طيب يبقى لعباده، هنا أبقاها لعباده ولم يحرمها عليهم، إذن ما أبقاها لهم ولا خلقها لهم إلا وهو آذن لهم أن يستعملوها، بل قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأما من قال إنها على الوقف وهو القول الصحيح فاحتج بقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فأوقع جل ذكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم لها، وسوى بينهما في تحليل ما لم يأذن الله فيه وتحريم ما لم ينهى الله عنه، فوجب بذلك المساواة بين الزاعمين أنها فوجب ذلك المساواة بين الزاعمين أنها في الأصل على الإباحة، وبين القائلين أن في الأصل على التحريم. ولهذا قال الربيع بن خيثم أو خثيم ما حدثنا به القاضي أبو محمد الحسن بن حسين محمد بن رامين وساق بسنده، قال ربيع بن خثيم أيها المفتون انظروا كيف تفتون، لا يقول أحدكم إن الله أحل كذا وكذا وأمر به فيقول الله كذبت لم أحلله ولم آمر به، ولا يقول أحدكم إن الله حرم كذا وكذا وأنهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه، قلت ولأن المباح ما أعلم صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، والمحظور ما أعلم أن في فعله عقابا، فإذا لم يرد الشرع بوحيد منهما وجب أن لا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع فيحكم بما يرد الشرع فيه. فأما الجواب عن قول من حضرها بأنها ملك لله، فهو أنه إن أراد أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن من طريق العقل لم يسلم له ذلك، والوقعت المنازعة إلا فيه، وإذا أراد به من طريق الشرع فهو صحيح، ولهذا قلنا إنه موقوف على مجيء الشرع. وأما أملاك الأدبين فإنما حرم التصرف فيها من غير إذن ملكها بالشرع دون العقل، يعني مش العقل اللي قال لك لا تتصرف في ملك أخيك إلا بإذنه، وإنما عرفنا هذا من قبل الشرع، ولم يكن له فيما ذكره حجة. إذن أنت استدللت بما لا حجة فيه لأنك قست على حقوق الأدميين. نقول طيب حقوق الأدميين منعنا من التصرف فيها من قبل الشرع أو من قبل العقل؟ من قبل الشرع. إذن توقف الأمر على الدليل، يبقى الدليل هو الذي حضرها عليه، فبقيت محجوجا، وهو أنك تقول الأصل فيها الإيه؟ الحظر. وأما الجواب عما احتج به من أبحاه فهو أنه غير صحيح، لأن لا نعلل أفعال الله، وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا حرفا، مع أن نقول يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها ويثيبهم على ذلك أو ليستدلوا بها على خليقها، وهذا وجه يخرجه من حد العبث فسقط ما قالوه. وفائدة هذه المسألة أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته فقال طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة، هل يصح ذلك أم لا؟ وهل يلزم خص خصمه احتجاجه بهذا القول أم لا؟ وهذا مما يحتاج الفقيه لمعرفته والوقوف على حقيقته. فائدة المسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، أنه إذا سئل واحد عن شيء هذا الشيء مباح أو محظور، قال طلبت دليل الشرع فلم أجد، فهل يبقى على حكم العقل؟ هيبقى طبعا على الأصل. طب الأصل التحريم ولا الأصل الإباحة؟ لأنه لم يرد عنده دليل، لم يعلم دليل، فسيبقى على الأصل. فهل الأصل الإباحة العقلية ولا الأصل التحريم العقلي من تحريم أو إباحة؟ فمن قال الأصل في الأشياء هذه التي خلق الله التحريم حتى يأتي دليل، هيقول على التحريم. ومن قال الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم، هيقول الأصل إيه؟ هنا قال بالوقف والتفصيل، يقول وأما من قال إنها الوقف والقول صحيح احتاج بقوله، قل رأيت من أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حرام وحلالا قل الله أذن لكم، فأوقع جل ذكره لائمة على المحلل منهم والمحرم لها وسوى بينهم في كذا وكذا. طيب قل يا صابر الكلام ده توافق عليه؟ يعني فعلا القول اللي هو قال نفصله هنا بالتفصيل هذا نوافق عليه، ولا نقول الأصل إباحة؟ احنا طبعا عندنا القاعدة اللي هي ايه اللي احنا درسينها كثيرا، اللي هي الأصل في الأشياء اللي ايه الإباحة، طبعا إلا العبادة والأبضاع وكذا، الأصل هذه الأشياء الإباحة، وده بحل البحث أصلا، إلا أن يرد الدليل بتحريمه. هو نفسه لا يرى هذا القول، لا يرى أن الأشياء قبل الشرعي أنها على الإباحة، ويرى أننا نتوقف فنقول كما قال هنا، يقول قلت ولأن المباح ما أعلم صاحبه الشرع أنه لا ثواب فيه في فعله ولا عقاب، والمحظور ما علمنا فيه عقابا، فإن لم يرد الشرع بوحيد منهما وجب ألا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع. طب أنا ما عندي دليل، نعمل إيه؟ ننتفع بهذه الأشياء ولا ما ننتفع؟ يقول لك تتوقف فيحكم بما يرد الشرع فيه. ما تقول في هذا القول؟ طيب فجعلتمه حراما وحلالا. جيد. طب يبقى ملحظ الخلاف معه ايه؟ طب ما احنا لما نقول كده الاصل الاشياء اللي باحة عرفناها من قبل الشارع، يبقى هذا دليل شرعي. طب هو بيقول اذا لم يرد الدليل على التحريم وعلى الاباحة نتوقف، هيكون ايه بقى ملحظ الفرق بين القول والقول الثاني؟ على الاباحة، وبالتالي يكون قوله هنا مرجوحا. لو قال بأننا نحتاج الإباحة في الإباحة على النص المباشر والتحريم على النص المباشر وما عداه أتوقف فيه، فهنا يكون كلامه مرجوحا، فنقول القول الصحيح أن ما سكت عنه الشارع فهو مباح، وعرفنا ذلك من قبل الشرع فيكون حكما شرعيا ولا نحتاج إلى النص على كل مسألة، فنقول نؤيده في أن الإباحة لابد أن يرد بها دليل، والحظر لابد أن يرد بها دليل. لكن ما هو الدليل عندنا؟ الدليل عندنا ما هو؟ هو سكوت الشارع، هو سكوت الشارع على هذا، فكون الشارع سكت عن هذا فدل على أنه مباح عندنا، لا أننا نحتاج إلى نص مباشر في هذه الإباحة. وإلا لو قلنا بكلامي يعني هذا هو النص المباشر، سوف نتوقف عن استعمال أشياء كثيرة جدا جدا وكثيرة ومتعددة، نتوقف عن استعمالها لأنه لم يرد دليل بالمنع أو دليل بالإيه أو دليل بالاستعمال أو دليل بالاستعمال. يبقى عرفنا هذا من قبيل الشرع، والشرع عرفنا من خلاله أن المباح عنده هو ما سكت عنه مما لا يتناوله تحريم فيكون على الإباحة، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما الآية قل أرأيتم أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا نعي على من رجع إلى هواه في التحليل والتحريم، فلم يتقيد بضابط الشرع، وإنما جعل التحريم لعقله وجعل التحليل لعقله، فجعل هذا حراما بمحض هوى وجعل هذا حلالا بمحض هوى. هذا نعي عليه وأخذ عليه أما من أخذ المباح على قاعدة الشرع، قاعدة الشرع وهي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبة من الرزق سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء هو الإباحة، فإذا ورد الشرع بالمنع امتنعنا، وإلا فيكون الأصل هو الإباحة. ونقول نحن في هذا نتبع أيضا الدليل الشرعي، ونكون قد تناولنا المباح هنا بالدليل الشرعي، ومنه ولهذا أشكل إدخال المباح أصلا في أقسام الحكم التكليفي لأنه ما ليست مطالبة، لكن نقول اللي يدخل المباح في القسم في الحكم التكليفي على اعتبار أنه عرف من قبل الشرع، وأن الإنسان هنا قد أبيح له هذا الأمر، وإن لم يتعلق به ثوابا ولا عقاب أبيح له استعماله، أبيح له فعله لأنه لم يرد من الشرع الإيه المنع عنه، فيدخل في أقسام الأفعال المشروعة، الأفعال المشروعة. لكن يبقى يثاب أو لا يثاب؟ لا، لا تعلق للثواب والعقاب بذات المباح، إنما تعلق الثواب والعقاب بمتعلق بهذا المباح، إنما بذاته لا. لكن عندنا الإباحة، إباحة الفعل، إباحة الانتفاع، إباحة كذا، إباحة كذا. فهذا الذي فهمته أنا من كلام الخطيب البغدادي، أنه لما رد على من قال الإباحة، رد على من قال بالإباحة، قال وأما من قال إنها على الوقف وهو القول الصحيح فاحتج وذكر هذه الآية، ثم قال رحمه الله قلت ولأن المباح ما أعلم صاحب الشرع أنه لا ثواب فيه وفي فعله ولا عقاب في تركه، والمحظور ما أعلمنا في فعله عقابا، فإذا لم يرد في الشرع بواحد منهما وجب أن لا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع فيحكم بما يريد الشرع فيه. فأما الجواب عن قول من حضرة فهذا واضح، وأما الجواب عن ما احتج به من أبحافه وأنه غير صحيح، لأن لا نعلل أفعال الله. كيف لا نعلل أفعال الله؟ وما على هو يقول الحكمة من خلق الأفعال، وما على يعني تعليل نقول هذه حكمة، حكمة. فالله عز وجل ما خلق هذه الأشياء إلا كما قال هنا في هذا الترتيب، أن الله سبحانه وتعالى خلقها لغرض أو لغير غرض، لغرض هذا نافع ولا ضار، تبع النافع لنفسه ولا لغيره، وعلى أن ما ذكره ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباد. ليه خلقه الله وحرمه؟ عرفنا التحريم من قبل الشارع، يبقى خلق وحرم عرفناه. طيب خلق ولم يحرم، ولهذا لم تكن الخمر مباحة قبل، لم تكن الخمر محرمة قبل النص، وكان الصحابة يشربوا، فلماذا؟ هذا نحتاج كويس لما فتح لنا هذه المسألة. سنقول له ها؟ الله سبحانه وتعالى لماذا ما حرم عليهم الانتفاع بها إلا لما يرد دليل؟ على مقتضى كلامي نحن نتوقف في الخمر، نتوقف فيها إلا إذا ورد الدليل، لأن ما عندي دليل على الحظر خلاص، وما عندي دليل على الإباحة، وجب التوقف. يبقى كان لا ينبغي أن يشرب الصحابة الخمرة حتى يرد دليل الإيه؟ التحريم. نعم. رحمة بكم. نعم، وقواعد الشرع الكثيرة.
خلق لكم ما في الأرض جميعا، ونظرت لكم خلق لكم ما في،
أيوة نعم. نعم. طيب نعم. فين؟ لأنه غني، لا غيره غير محتاج انتفاع. لا مش موجود، أي لأنه غني غير محتاج. طيب هتبقى بقى اللي هو أصل المسألة، أو قال نستفيد من هذا في مسألة، وهو إيه؟ وهو أنك إذا سئلت أن من حرم شيئا أو أبحاه في سؤال حجته فقال طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على الحكم العاقل من تحريم أو إباحة، نقول خلاص إذا كانت المسألة هذه مسألة تعبدية فالأصل المنع حتى يرد الدليل، وإذا كانت المسألة هذه غير تعبدية ولا تعلق لها بأوضاع ولا كذا مما ورد شرع الحظر فيه يعني، فالأصل فيه على الإباحة. فأنا أستعمل من المطعومات والمشروبات والملابس والمساكن وكل هذا أستعمله ما لم يرد دليل في النهي، والعبادات لا أفعل شيئا إلى ما ورد الدليل عليه. فالشارع ما أحوجني إلى هذا أصلا، الشارع وضع للقاعدة العبادة الأصل فيها التوقف، من أحدث في عمله هذا من أسلم فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وعاد ذلك على الإباحة. خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يبقى هناك من الأدلة بيّنت لي أن الأصل في الأشياء هذه المنع، وأن الأصل في الأشياء هذه الإباحة، فلا أحتاج إلى شيء آخر. وكل هذا عرف من قبل الإيه؟ وكل هذا عرف من قبل الشرع. طيب هو ما تكلم بقى عن مسألة أيضا دي عن حكم الانتفاع بالأشياء، بخلاف بقى حكم إيه؟ التكليف قبل ورود الشرع، وهل يثبت تكليف بما لم يرد قبل ورود الشرع أم لا، ويثبت عقاب وثواب وكذا قبل ورود الشرع أم لا. ودي مسألة احنا كما قلنا وقررنا أنه في كل ذلك يلزم بلوغ الشرع، يلزم بلوغ الشرع، كحديث تغيير القبلة فما كلفوا قبل بلوغهم بلوغ الشرع إليهم، والمسلمون الذين كانوا في الحبشة فإنهم لم يكلفوا حتى بلغهم الشرع ولم يكلفوا قبل ذلك. نعم.
وإذا نهيتكم عن شيء
فاجتنبوه،
إذن الاجتناب يكون بعد الحكم الشرعي المباح،
الاجتناب يكون بعد إيه؟
وإذا نهيتكم عن شيء تجتنبوه، يبقى إذا المحرم فجاء بدليل شرعي.
هو ما يخالف في هذا، هو لا يخالف أن المحرم يكون في دليل شرعي، هو اللي بيخالف في إيه؟
هو
العاري عن الحظر الشرعي والإباحة الشرعية. يقول نتوقف. احنا بقى نقول نتوقف ده، لماذا نتوقف؟ لان عندنا قضية الإباحة اوسع مما ورد الدليل بنص، وده ملحظ بقى الخلاف هنا، هل المباح ده لابد يرد الدليل بالنص ولا بالسكوت؟ بالنص يبقى فيه قسم تاني، يبقى فيه نص وفي والمسكوت عنه في النص. احنا عندنا بقى المسكوت عنه جملة هو هذا المباح، وبالتالي لن يبقى شيء يحتاج الى انه اتوقف فيه. ما الذي اتوقف فيه؟ طيب سكت الشرع عنه يبقى لا اتوقف في شيء ابدا. نعم. قال باب ترتيب استعمال الادلة واستخراجها. ترتيب استعمال الادلة واستخراجها. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابي وائل انه اخبره عن عبد الله يعني ابن مسعود انه خرج عليهم وهو عامل لعمر على الكوفة، قد حضر اناس كثير فمنهم المستفتي ومنهم المخاصم، فلما رأى كثرة من حضره حمد الله واثنى عليه ثم قال: قد كنا، وفي حديث القطان إن كنا ولسنا بشيء، ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله. ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله، فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه، وإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه، يعني مما جاء حكمه في الكتاب فليعرضه. وقال ما المدرائي: فليعرض القضاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، وإن لم يكن من محكم الكتاب ولا مضت به سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فما اجتمع عليه الرجال. وقال القطان: فما اجتمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما اجتمع عليه فليمضه، ولم يكن مما اجتمع عليه فليقل برأيه تيمما للكتاب والسنة، معنى قاصد الكتاب والسنة. ولا يقولن أحدكم أخاف ولا أدري، إن الحلال بين والحرام بين، وشبهات بين ذلك من توقاهن كان أقر، وقال القطان: كان أوفر لدينه وعرضه. ساق بسندي أيضا عن الشافعي رحمه الله الأصل القرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحوها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. أيضا الشافعي قال: لا يقاس أصل على أصل، ولا يقاس على خاص، ولا يقاس لأصل لما، ولا يقال أصل لما وكيف. زاد أبي في حديث عن يونس بن الشافعي: إنما يقال للفرع لما، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. ساق بسنده عن سالم عن ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها. طيب قلت الذي ذكره الشافعي أصل جميع لاستعمال أدلة الشريعة، وكيف ترتب طرقها وتستنبط أحكامها، فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينظر في منطوق النصوص، يعني ينظر في الأدلة من كتاب والسنة، فإن تنازعته في شيء فرضوه الله والرسول. طيب ينظر في منطوق النصوص والظواهر ومفهومها، ينظر في المنطوق والمفهوم، وفي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض، يبقى عليه بالنظر إلى الكتاب والسنة بالمنطوق والمفهوم. طيب وليعلم أنه لا تعارض بين نص كتاب ولا سنة. لكن قد يكون هذا التعارض ناشئا في ذهن الناظر لا في حقيقة الأمر. فإننا نجزم أنه لا تعارض بين النصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، فإن حصل تعارض فقد تكون السنة هذه غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر، أو يكون نسخ، أو يكون إطلاق وتقييد، أو عموم وخصوص. أما تعارض مع عدم وجود هذا فلا يمكن، لأن الجميع من مشكاة واحدة. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي: ألئن ما حرم رسول الله كما حرم الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال مخبرا عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا وحي وهذا وحي، كما قال ابن عطية: السنة بوحي. فأخبر أنه الاختلاف في شيء من القرآن وأن كلام نبيه وحي من عنده، فدل ذلك على أن كله متفق وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض ومبني بعضه على بعض، إما بعطف أو استثناء أو غير ذلك مما قدمناه. وقد بينا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها العيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له، أو قال: إنما هذه لباس من لا خلق له. قال: فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه؟ يعني كيف هذا؟ أنت قلت هذه لباس من لا خلاق له وأرسلتها إلي، وكونك أرسلتها إلي يعني أنني أستعملها، هذا المفهوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك أو نحو ذلك، يعني لا تلبسها إنما انتفع بها. ففي هذا الحديث تعليم لاستعمال السنن والأخذ بها كلها، لأنه عليه السلام أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها للنساء، وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط ولا يتعداه إلى غيره. يبقى نحن في حاجة إلى استعمال كل النصوص. قد لا يسأل عمر هنا ويأتيك في نص آخر إباحة الانتفاع دون اللبس، فإن النبي في النص الآخر قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال: إن لما أتى بالذهب والحرير وقال: هذان حلالان لنساء أمتي، حرامان على رجال أمتي. لو لم يأتي نص عمر الأخير هذا ماذا نقول يا أخوان؟ نقول: نجمع بين النصين، طالما أنهما ثابتان نجمع بين النصين على أن المحرم اللبس، وأن حديث عمر مع النبي وأنه قد أعطاه هذه الحلة لينتفع بها لا ليلبسها، فإن اللبس قد خرج من النص الآخر. كيف هو في نفس النص؟ يبقى نحن في حاجة إلى السنن، ونجمع النصوص ونطلع عليها، بل وطرق الحديث، فإن طرق الحديث الواحد والروايات هذه الموجودة على حسب طرق يفسر بعضها بعضا. ما المراد بالإجمال هنا؟ من هو الرجل هذا؟ نعم. ثم ساق بسنده عن يوسف بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: ما تقول في الخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله؟ قال: نعم، إذا صح الخبر ولم يخالفه أحد غيره، إذا ما وجد خلاف. لكن إذا وجد خلاف لجأنا إلى الجمع ولجأنا إلى الترجيح ولجأنا إلى كذا. لكن القاعدة عندنا: لا نصوص السنة إذا صح تتعارض، ولا نصوص الكتاب تتعارض، ولا نصوص السنة مع الكتاب تتعارض. إذا وقع التعارض فهو في نظرك أنت، أو يكون لعدم صحة الحديث، أو لكون هذا الحديث منسوخ، أو لكونه مخصوص، أو لكونه مقيد. ساق بسنده عن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه. طيب، ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. يبقى الأصل عندنا في النصوص إيه يا أخواني؟ العمل بالعموم، الثاني العمل بالظاهر، حملها على العموم وحملها على الظاهر. تريد أن تخصص فما الدليل؟ تريد أن تصرف نصوص عن ظاهرها فما الدليل؟ ثقل سديع عن الشافعي قال: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه على عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، لا تخرج عن الظاهر إلا بدليل. إنما تحملها على معنى وتقول يحتمل يحتمل، طيب يحتمل ما الذي يعين احتمالا دون احتمال؟ فالحق فيها، ولكن الحق فيها واحد، أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليها عن ظاهرها محتملة للدخول في معناها، محتملة للدخول في معناها. وسمعت عددا مقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد مقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخلفه. انتبهوا يا أخواني هذه المسألة. أنا أخرج عن الظاهر، شوف الشافعي قال متى أخرج عن الظاهر هنا؟ قال أخرج عن الظاهر بالدليل، أو إبا أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة لدخول في معناه. فأنا مثلا أقول في حديث مثلا صاحب البطاقة، نحن قلنا بأنه لا يكون هذا دالا على نجاة من قال فقط، بل تحمل على من قالها وامتلأ قلبه بها ولكنه مات ولم يتمكن من العمل. تأويلي هذا تؤيده النصوص، إذا أثبتت النصوص أن هناك من يقولها ويدخل النار ويعذب بل ومعه صلاة وصيام، لأن احنا بنخرج يخرج أهل الجنة، يخرج الشفعاء يخرجون المؤمنين شيئا فشيئا حتى يخرجوا من عرفوه بآثار السجود، فكيف يدخل النار من قالها وعمل وينجو من قالها فقط إذا كان الذي نجاه هو القول؟ هذا لا يكون. فيحمل على أنه قالها ولم يتمكن من عمل، والأدلة على أن من قالها ومات ولم يتمكن من عمل أنه ناج الأدلة الكثيرة، بل من تاب من الكفر ولم يعمل شيئا قبل الغرغرة فإنه يقبل، لقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وقوله للغلام اليهودي لما عرض عليه الشهادتين فنطق بهما ثم مات من فوره فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ولم يعمل، إلى غير ذلك من هذه الأدلة القضية بهذا. فإذا كان قول لعامة أهل العلم لا يتنافى هذا مع النصوص، وقول عامة أهل العلم إن شاء الله لن يتنافى، لأنه يقصد بعامة أهل العلم هنا يعني ما عليه العلماء كلهم في هذا الباب، وهذا لا يتنافى مع الكتاب ولا مع السنة. يبقى هنا التأويل اللي احنا قلنا خرجنا به عن الظاهر يا اخواني، ولم يرد به نص مباشر الا ان النصوص ايدته فنعمل بهذا. اذا متى نخرج عن ظاهر النص؟ اما بنص اخر واما بتأويل العلماء وتقرير العلماء للمعنى المراد وهو الباطن. هذا كلام مهم جدا. ثم تاب، ثم تاب وبعد توبته لم يتمكن، تاب من كل هذا مما كان عليه، مما كان عليه. لأن هذا هل هو هذا الرجل كان عنده التوحيد والتمكن من العمل قبل هذا؟ هذا ما في دليل عليه، واخد بالك؟ وحتى ولو كان ثم تاب الله عز وجل وأصر على العمل ولكنه مات ولم يعمل، فما حكمه؟ النصوص تقول يقبل توبته، تقبل توبة ما لم يغرغر. ولهذا مما أشكل عليهم قالوا هذا عنده معاصي وعنده كذا، فلو تاب لما كان عنده معاصي ولما لقي الله بالمعاصي، لأن توبة خلاص تمحو المعاصي، لكن هذا الرجل وزن له 99 سجلا من الذنوب. نقول هذا لإظهار فضل الله عز وجل عليه، وليس لأن الله يؤخذه. شأنه في هذا شأن من عرف بالمعاصي فلما علم أنه هالك بها قال الله عز وجل له: ها أنا قد صدقت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ليه؟ لأننا لو قلنا بعكس هذا وهو التمكن من العمل ولم يعمل وكذا، قلنا طيب إذن هو النجاة هنا حصلت بالقول فقط، فعلام بقى عذب غيره في النار مع القول فقط؟ لن تستطيع الجواب. فإرادك هذا وإراد من قال إن هذه الذنوب باقية وكذا، واخد بالك، فكيف تحمل على التوبة الصادقة وتجب؟ هذا الإراد أجبنا عنه، لكن أجبنا عن إراد إذا كان القول وحده هو الذي ينجي وتطيش الصحائف، فلماذا لم تطش صحائف من قال وعمل وهو أولى؟ لن تستطيع الجواب. بما تجيب؟ طيب هتقول إيه؟ بما تجيب؟ لكن هذه التأويلات لها النصوص التي تدل عليها، أما هذه التأويلات تردها النصوص، إلا أن تقول ينجو بالقول والاعتقاد وعمل القلب، نقول تفين الدليل على عمل القلب وهو خير. تقول هذا مفهوم من النصوص الأخرى، مفهوم من النصوص الأخرى، نقول إذا أنت لجأت إلى التأويل بالنصوص الأخرى لا بظاهر النص. هذا تأويل، وتأويل آخر قد يكون هذا في شريعة سابقة ليس في هذه الشريعة ولا في هذه الأمة، ما يدرك أنه في هذه الأمة، لكن قد يجاب عن هذا أن النبي إنما نقله صلى الله عليه وسلم إنما نقله لبين سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وكذا، لكن قد يكون في شريعة من قبل. كما أجيب أيضا حيث لم يعمل خيرا قط، لو حملتموه على لم يعمل خيرا قط فقط إلا القول، فقد يكون هذا في شريعة سابقة أنهم كانوا يكلفون بهذا وأنهم ينجون بهذا، لأن من يدخل النار ليس من هذه الأمة فقط. المهم التأويل، ولو تأولنا بهذا تأويل صحيح أيضا، التأويل الذي لا تعارض مع النصوص الشرعية القاضية بالعمل، وأنه لن يدخل أحد جنة إلا بالعمل كما قال سبحانه: وتلك الجنة. الشاهد من هذا أن خروجك عن الظاهر لابد أن يكون بتأويل أو بفهم أهل العلم، لأن المراد بهذا هو ظاهر. مثل تجري بأعيننا، ما عندنا النبي ما قال يعني بمرأة من، فقد يقول قائل نأخذ نص على ظاهر تجري بأعيننا، إذن السفينة تجري بالعين، نأخذ على ظاهر. نقول لك العلماء ماذا فهموا من هذا؟ ولأن الواقع يمنع هذا. نعم. تمام. وبعدين طب ضعيفة يرضوها الناس لأنها طاشت كل الصحائف بها، طب واللي دخل النار كانت ضعيفة ولا معدومة؟ شيخ رمضان، اللي دخل النار ثم خرج كانت ضعيفة ولا معدومة؟ إذا اشترك في الضعفين، اشترك في الضعف، فعلام هذا محيت صحائفه من السيئات وهذا عذب. حسنات، حسنة، فين الحسنات هذه؟ حسنة، حتى هو قال ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ حسنة. نعم. قال الشافعي: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. هذه قاعدة نفيسة أيضا معروفة عند أهل العلم، أن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما، نجمع بين الأدلة بدلا من الطرح. قلت هذا القول صحيح، وأنا أذكر بعض الحديث التي يظن أنها متضادة لتعارضها في الظاهر وليس متضادة، وأبين كيف وجه استعمال جميعها ليستدل به على ما عداه من هذا الفن إن شاء الله تعالى. ساق بسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند الرسول بالنجم فلم يسجد فيها، سجد لم يسجد، حديث سجد عند التلاوة، حديث لم يسجد. قال ليس في هذين الحديثين تضاد ولا أحدهما نسخ للآخر، وفيما دليل على أن سجود التلاوة ليس بحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم طارة وترك السجود في طارة أخرى، والمستحب ألا يترك، وهذا اختلاف من جهة المباح. ومن ذلك حديث النهي عن استقبال القبلة أيضا ببال أو غائط. ثم جاء حديث ابن عمر ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله مستقبلا بيت المرضى لحاجته، وليس في هذين الحديثين خلاف ولا نسخ. أما حديث أبي أيوب فإنه محمول عن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وكان القوم يعني عربا يخرجون لقضاء الحاجة إلى الصحاري، وحديث ابن عمر هذا محمول على الإيه؟ على ما إذا كان في البنيان. يبقى الجمع بين الحديثين. طيب أيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، لما أتى به هنا. طيب بس يقول له قد كلمة مع عين نهي عن استقبال القبلة. اي نعم. تمام. طيب ايضا حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصعب بن جثامة انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيا فرده عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله ما بوجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. وحديث أبي قتادة في الأكل من ذلك قال النبي إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل، وليس يخالف أحد هذين الحديثين الآخر. أما الأول فعلم رسول الله أن الحمار صيد من أجله وأهدي إليه، وليس المحرم ذبح حمار وحشيا حيا فلذلك رده. أما الحديث الثاني فإن النبي أمر أصحابه بقتادة أن يأكلوا مما صاده، وهو رفيق من علمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله. يبقى المحرم لا يأكل من هذا الصيد، المحرم يأكل من هذا الصيد، المحرم لا يأكل مما أهدي إليه من صيد، المحرم يأكل مما أهدي إليه من صيد. ما الفرق بينهما؟ لا نقول أحد الحديثين ينسخ الآخر أو أنهما متعارضان، نقول ما صيد من أجله وما صده هو وما أعان عليه فإنه لا يؤكل، وما صيد ليس له بل لصاحبه فأهدى إليه منه شيئا فإنه يحل له. هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، والأدلة على هذا طبعا كثيرة جدا في السنة. قال رحمه الله تعالى قلت التعبد من الله تعالى العبادية على معنيين، أحدهما التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة، فما كان من هذا نوع لم يجوز أن يقاس عليه. التعبد بالشيء نفسه ما في علة نقول هو غير معقول، غير معقول، فنتعبد بما ورد به الدليل. طيب الثاني التعبد لعلة مقرونة به، تعبد الله بشيء لكن بين علة التعبد، فهذه التي يقاس إيه؟ هذه التي يقاس عليها، هذه التي يقاس عليها. قال ذكر الكلام في النظر والجدل. قال النظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب فهذا حده الفكر في حال المنظور فيه، والمنظور فيه هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب، والمنظور له هو الحكم، يعني أنا أنظر في الأدلة للوصول إلى الحكم، لأنه يوم والكلام بين كل واحد وهو مأخذ من الإحكام. وأما الرأي فهو استخراج صواب العاقبة، فمن وضع الرأي في حقه واستعمل النظر في موضعه سدد إلى الحق المطلوب. الله أكبر، هذه قاعدة. فمن وضع الرأي في حقه واستعمل النظر في موضعه سدد إلى الحق المطلوب. وكمن قصد الجامع المسجد الجامع فسلك طريقه ولم يعدل عنه أده إليه وأورده عليه. وقد ذهب قوم قصرت علومهم وبعدت أفهامهم إلى إنكار المناظرة وإبطال المجادلة، وتعلق في ذلك بما سنذكره ونجيب عنه إن شاء الله تعالى. باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطال ذلك. احتج من ذهب إلى إبطال المجادلة بقوله الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، وبقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومن السنة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلى جدلا. طيب، وحديث أبي سعيد إذا كان سنة 35 و100 خرج مرضة الشياطين، كان حبسهم سليمان بن داود في جزائر البحور، فذهب منهم 19 من العراق يجادلونهم وعشر بالشام. طبعا هذا الحديث موضوع. المهم النهي عن الجدال معروف، إذا أراد الله بقوم شرا كما قال حسان ألقى بينهم الجدل وخزن العلم. وأيضا أنس بن مالك لما نهى عن ذلك وقال أفكلما كان رجل أجدل من رجل أردنا أن يرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال رحمه الله فنظرنا في كتاب الله وإذا فيه ما يدل على الجدل والحجاج أو الجدال والحجاج، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال، جادلهم وعلمه فيها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق ورجوع إلى ما وجبته الحجة. وأيضا قال تعالى ولتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن شرع الجدال، ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربي أيضا ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم، وكتاب الله لا يتعارض ولا يختلف. فتضمن الكتاب ذم الجدال والأمر به، فتضمن الكتاب ذم الجدال والأمر به، فعلمنا علما يقينا أن الذي ذمه غير الذي أمر به. وأصلا هذا النصوص التي نهت عن ذلك، والقائلون بذلك كالإمام مالك رحمه الله يعلم هذا، وأن من الجدال ما هو محمود المأمور به ومنه ما هو مذموم منهي عنه. فطلبنا البيان لكل واحد من أمرين فوجدناه. قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتى. فبين الله في هاتين الآيتين الجدال المذموم، وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة والجدال في الباطل. فالجدال المذموم وجهان: ما كان بغير علم، والثاني بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق. وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين: ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وجوابه لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن جدال المحقين المراد منه النصح، أما الجدال المذموم فهو بغير علم والمراد منه الشغب ونصرة ما عليه ولو كان باطلا. وهذا الحاصل حقيقة صحيح وصواب، ولا أحد أظنه يخالف في هذا الباب. فالجدال منه المحمود ومنه المذموم، فأما ما كان من باب النصح وإحقاق الحق والرد على أهل الباطل فهو محمود، وأما ما كان غير ذلك فهو المذموم. أما مناظرة أهل الأهواء فمن عرف منهم أنه يريد الحق ويطلبه فلا بأس بذلك، أما من عرف منه العناد فانأ بنفسك، وعليه أيضا يحمل مناظرة السلف أحيانا وامتناع السلف من المناظرة أحيانا. قدم الأدلة رحمه الله تعالى على ذلك التفريق بين الجدال المحمودي والجدال المذموم. بعد أن نكون قد فرغنا من هذا الباب ويتلوه باب من أنكر ما ذكرناه. نعم. نصلي.